أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي كتاب الصيام. نسأل الله أن يبلغنا الصيام وأن يوفقنا لحسن الصيام والقيام. كنا نتكلم عن شروط وجوب الصيام. ما هي شروط وجوب الصيام؟ يعني متى يجب عليك الصيام؟ مسلم بالغ عاقل، وعرفنا البلوغ إما أن يكون ببلوغ 15 سنة، أو بالاحتلام، أو بانبات الشعر حول القبل، والمرأة تزيد شيئا رابعا وهو الحيض. فالذي يجب عليه الصيام إذا كان مسلما، إذا كان بالغا عاقلا، الرابع الذي وقفنا عنده ما هو؟ أن يكون مقيما. الرابع أن يكون مقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصيام. المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن هل يجوز له أن يصوم ولا لا يجوز له أن يصوم؟ قلنا إن القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز له أن يصوم. المسافر يجوز له أن يصوم وله أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا يصومون وكانوا يفطرون في السفر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن أيهما أفضل للمريض والمسافر، الصوم أو الفطر؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطى رخصة للمسافر والمريض، لكن أيهما أفضل، أن يصوم المريض مع الناس أو أنه يفطر؟ كذلك المسافر، ما هو الأفضل له؟ هل هو أن يصوم أو يفطر؟ قلنا بالأمس الأفضل أن يفعل الأيسر له، الأيسر له والذي ليس عليه فيه مشقة. فإن كان في الصوم ضرر عليه، أو قال الطبيب إنه يضرك، كان الصوم حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. فأنت طبيب نفسك، إذا كان الصوم يضرك، إذا صمت يغمى عليك تتعب يزيد المرض، لا تصوم، حرام، لا تقتل نفسك. وأما إذا كان لا يضرك فأنت بالخيار، إن أردت أن تفطر وإن أردت أن تصوم. لكن ما هو الضرر؟ ما هو الضرر؟ إذا يقول إذا خاف الإنسان على ضرر، إذا كان ضرر ظاهر يعرفه الإنسان، كما في قصة عمرو بن العاص لما كان رئيسا في سرية واحتلم في الليل، وكان الجو باردا، فتيمم وصلى وهو جنب، ولما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله قرأت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن مقياس الضرر إما بالحس أو بالخبر، يقول أنا علي ضرر، إما بالحس يعني أنك تحس بالضرر، نقول نعم هذا ضرر أفطر، أو أن الطبيب أخبرك أن هذا الصيام يضرك فأنت تفطر. ثم قلنا بالأمس عن الطبيب، هل يشترط في الطبيب الذي قال إن الصيام يضرك هل أن يكون مسلم؟ بعض العلماء قال نعم، لأن الكافر لا نثق به، الكافر لا نثق بكلامه، لكن لا بد أن يكون الذي أخبرك أن فيه ضرر هو مسلم. وآخرون من العلماء قالوا إنه لا يشترط، لأن كثيرا من الأطباء الكفار أيضا يخلصون في المهنة، يخلصون في مهنتهم لا لأجل الدين، لا خوفا من الله عز وجل، ولكن حرصا على تجارتهم، حرصا على سمعتهم، يخلصون في أعمالهم. ثم أيضا نقول هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ مذهب الحنابلة يعني لو قال سألناك هل يتعبك؟ لا يتعبني الصوم، أنا مسافر من هنا إلى الطائف والطائف مسافة قريبة، أو مسافر أيضا من هنا إلى السودان والسودان مسافة قريبة كلها ساعة، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟ يعني كلها سوا ما عليه ضرر فيها، ما عليه ضرر، الأفضل أن يصوم أو يفطر. أما الحنابلة قالوا الأولى أن لا يصوم، بل إنهم كرهوا الصوم للمسافر. الشافعية قالوا لا، بالعكس، الأولى أن يصوم ما دام أن عليه ما فيه تعب عليه فالأولى أن يصوم. وقال آخرون من العلماء غير الشافعية والحنابلة هو بالتخير، لا نفضل الفطر على الصوم، وإنما هو يختار ما يشاء، لكن الصحيح يا إخوان التفصيل. يعني إنسان يريد أن يسافر من هنا إلى السودان فيسأل يقول هل أصوم أو أفطر؟ نقول له هل يتعبك الصوم؟ يقول لا يتعبني الصوم، الحمد لله المسافة قريبة وأنا قوي ونشيط وآكل في السحور وأشرب وما إلى ذلك، ربما أنام ولا أصحو إلا وأنا في السودان. فهل نقول، فيسألنا هل أنا أصوم أو أفطر؟ نقول له أنت بالخيار صم أو أفطر. لكن بعض من العلماء قالوا لا، الأفضل أنك تفطر. الحنابلة يقولون الأفضل أنك تفطر، لأن الصيام ربما يحدث فيه مشقة، ربما يحدث فيه تعب، ولذا الأفضل أن تكون مفطر وتقضي هذا اليوم يوم آخر إن شاء الله. لكن الشافعية قالوا لا، الأولى أنك تصوم مع الناس، ما تدري أنت تعيش حتى تقضي هذا اليوم أو تموت، ما تدري أنت تمرض بعد ذلك أو لا تكون سليم، أحسن أن صم مع الناس وأفطر مع الناس ما دام أنه ليس عليك مشقة. فيقولون الأفضل أنك تصوم. آخرون من العلماء المالكية والحنفية قالوا أنت مخير، ما في شيء أفضل من شيء، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر، ولكن الصحيح التفصيل. إذا كان الفطر والصيام يقول كلها سواء، ما في تعب الحمد لله، فالصيام أولى، الصيام أولى. لماذا يكون أولى؟ لماذا يكون أفضل؟ لأن ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالأفضل أنك تصوم. أيضا هذا إذا صمت ما دام أنه ليس عليك مشقة والصيام والإفطار سواء، أسرع في إبراء الذمة، تبرئ ذمتك. أيضا إنه أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى. أيضا ربما أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره، أكيد أيام رمضان صيامها أفضل من صيامها في شعبان أو صيامها في شوال، فيصادف صيامه رمضان ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. لكن إذا كان يشق عليك وتتعب تحمل العفش وتمشي كثير وتعطش، إذا كان يشق عليك الصيام فالفطر أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا يريدون التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجاء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم صاموا مع التعب، صاموا مع المشقة، ولأنهم خالفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أفطر وبقوا صياما. لكن إن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، والقول الشافعية رحمهم الله يستدلون يقولون أن الصيام أفضل، يستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، هذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا هذا صائم أغمي عليه، الناس اجتمعوا وهو مغمى عليه، فسألوا لماذا هذا يجتمعون عليه؟ قالوا هذا صائم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ما دام أنه يشق عليك وتدوخ ويغمى عليك هذا حرام، الصيام عليك حرام. ولذلك إذا قال بعض العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال العلماء الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. الخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا آية اللعان، يعني لو أن رجلا اتهم زوجته أنها زنت، ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية اللعان في سورة النور، هذه وردت في رجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، يعني وردت في قصة رجل معين. وأيضا آية الظهار كذلك وردت في رجل معين بسبب، لكن نقول هنا العبرة بالعموم، كل أحد يتهم زوجته بالزنا هذا اللعان لكل المسلمين. وأيضا الذي يظاهر من زوجته يقول زوجتي علي حرام، هذا أيضا مثل الذي ورد فيه، وهذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية هي التي ذكرناها الآن، العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. الآن عرفنا الشروط المتقدمة في وجوب الصيام أربعة، كم هي؟ أربعة. ما هي؟ الإسلام، العقل والبلوغ، ما أسمع، القادر، نعم القادر، باقي واحد، ما هو؟ الذي الآن نتكلم فيه، الذي نتكلم بالمقيم، هي أربعة، لأن البالغ والعاقل واحد يعني مكلف، باقي عندنا خامس، بقي عندنا شرط خامس، ما هو؟ الخلو من الموانع، يعني أنت خالي من الموانع يجب عليك الصيام. والخلو من الموانع خاص بالنساء، خاص بالنساء، لأن الحائض لا يجب عليها الصوم، النفساء لا يلزمها الصوم، لكنها تقضيه بعد أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يلزم الحائض والنفساء الصوم إجماعا. طيب لو قالت الحائض: أنا أريد أن أصوم، هل يصح منها الصوم؟ لا يصح منها الصوم. النفساء قالت: مدة النفاس طويلة، أنا أريد أن أصوم، نقول: لا تصلين ولا تصومين، رخصة، ربنا سبحانه وتعالى سمح لك، ولذلك لا يلزمك ولا يجب عليك إلا بعد أن تطهري، فإذا طهرتي صومي وصلي. ولذلك يلزمها القضاء، يلزمها القضاء. عندنا مسألة جديدة: إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني الناس كانوا يأكلون ويشربون ويفطرون، فجاءهم الخبر: اليوم رمضان، اليوم صيام، هل يستمرون على الأكل إلى المغرب أو يجب عليهم الإمساك؟ يعني جاءهم الخبر وهم يأكلون ويشربون الساعة التاسعة، يفطرون ويعملون ويأكلون، جاءهم الخبر: اليوم رمضان يا جماعة، يعني يوم من أيام رمضان، فهل نقول: خلاص انتبهوا لا تأكلون؟ فيه واحد يقول: أنا من الصبح ما أكلت، الآن أريد أن أكل، هذا الآن جائع، نقول له: لا، لا تأكل ما دام أنه رمضان، احترم هذا اليوم، احترم هذا اليوم. لكن هل يكفيه عن يوم آخر أو يقضيه؟ يلزمه الإمساك ويقضيه. أيوة، كل هذا احترام لرمضان. شو يا إخوان، رمضان شهر عظيم، لأنه ركن من أركان الإسلام. ولذلك لو أن الإنسان جامع زوجته في نهار رمضان، عليه صيام شهرين أو عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين. لكن لو جامعها في قضاء رمضان، يقضي يوم من أيام رمضان في شوال أو في ذي الحجة، هل عليه صيام شهرين متتابعين؟ لا. فشوف احترام رمضان كيف، احترام رمضان عظيم. فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه. يعني دخل بينة دخول الشهر، إما بالشهادة كما تقدم وأن قلنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوماً، وجب على كل من يلزمه الصيام الإمساك عن المفطرات. هل هناك دليل؟ نعم، ما نتكلم إلا عندنا دليل، وإلا ما نتكلم. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بصيام عاشوراء، أمرهم أول ما جاء الأمر بصيام يوم عاشوراء، كان واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، ثم نسخ بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أثناء اليوم أمرهم بصيام يوم عاشوراء، أمسكوا على طول، يعني تنفيذ الأوامر حالا، ما فيه تأخير. أمرهم بإراقة الخمر في الحال، أراقوها، يعني ما ينتظر. الإنسان إذا جاء أمر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام ما تفكر فيه، لابد أن تمتثل في الحال. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه، وأيضا القضاء، أن يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام رمضان، من شرط صحة صيام رمضان أن تستوعب النية جميع النهار. سيأتينا إن شاء الله الكلام، يعني النية لا بد أن تكون من الليل، لا بد أن تبيت النية من الصيام في الليل، يعني قبل الفجر بخمس دقائق لا بد أن يكون عندك نية صيام رمضان. أما النافلة يمكن أن تصومها ولو الساعة 9 أو الساعة 10 أو الساعة 12، ولكن الواجب لا بد أن تبيت النية، تستوعب النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأننا قلنا في تعريف الصيام أن الإنسان يمتنع عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس. فمن شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار. كيف تستوعب النية جميع النهار؟ تكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار، ولذلك لم يصوموا صوما كاملا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيأتي إنسان ويقول: طيب ما دام أنني امتثلت الأمر وصمت من الصباح ما أكلت، وأنا من الصباح وأنا ما أكلت والآن جائع، ثم أقضي هذا اليوم؟ نقول: نعم، نيتك ما كانت صيام، أنت ما نويت الصيام إلا بعد ما جاءك الخبر، ولذا يجب عليك قضاء هذا اليوم. ووجوب القضاء في هذه المسألة، يعني إذا قامت البينة أثناء النهار، هذا قول عامة العلماء. لكن شيخ الإسلام ابن سيد بن تيمية رحمه الله محقق وعالم، له رأي آخر، قال يلزمهم الإمساك. ابن تيمية من علماء الشام الكبار، من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى، قال يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. هذا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال إنه لو جاءهم الخبر أذان الظهر وهم في المسجد وهم كانوا يأكلون ويشربون، قلنا أمسكوا، يجب عليكم الإمساك الآن، لا تأكلون بعد الآن إلى المغرب. لكن يسألون: هل يلزمنا القضاء أو لا يلزمنا القضاء؟ نقول: عامة العلماء، يعني أكثر العلماء، قالوا إنه يلزمهم الإمساك والقضاء. لكن ابن تيمية رحمهم الله قال يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ما هو دليلك يا ابن تيمية رحمك الله؟ يقول: أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباح، قد أحله الله لهم، فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين، بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. طيب، كيف يجيب على أدلة عامة العلماء؟ يقول: أما كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. الآن عندنا قول العلماء كلهم وقول ابن تيمية وحده، نسأل الشيخ ابن عثيمين: هل القول الراجح قول العلماء كلهم ولا قول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: إن رأي ابن تيمية قول ابن تيمية ودليله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس أيضا فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى، يعني كأنه رجح قول عامة العلماء ما رجح رأي ابن تيمية، ونحن نرجح رأي عامة العلماء. إذا جاءك الخبر أثناء النهار أمسك ووجب عليك القضاء، وهو أيضا أحوط وأبرى لذمة الإنسان. قد يكون أناس في قرية أو بعيدين عن المدن ولم يروا التلفاز أو لم يسمعوا الإذاعة، وما يأتيهم الخبر إلا متأخر. ولذلك ديننا يا إخوان دين الإسلام وضع لكل حالة حكمها، فهنا نقول متى ما جاءك الخبر ولو بعد العصر أمسك، ولو قبل المغرب بساعة أمسك، ووجب عليك القضاء. وهذا أيضا المطلوب منا أننا نمتثل الأمر من حين نعلم به. لكنه قال من متى يجب الإمساك والقضاء على كل من صار أهلا في أثنائه، يعني أهلا للوجوب، يعني كان مسلم بالغ عاقل أهل للوجوب، نقول له أمسك. مسلم بالغ عاقل نقول له أمسك وعليك القضاء. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون هذه المسألة لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر، من أهل الوجوب من قبل الفجر، يعني هذا الولد بلغ قبل الفجر، أو هذا رجل أسلم قبل الفجر، أو أن هذا الرجل كان مجنون وربنا عافاه قبل الفجر، يعني أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر، فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثاني أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، يعني مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر، فهذا أيضا مثل الأول، يعني يلزمه الإمساك بالقضاء. لكن لو صار من أهل الوجوب بعد قيام البينة، يعني قامت البينة ثم وجب ثم صار من أهل الوجوب، يعني بلغ الصغير أو عتق أو بلغ الصغير أو صح المجنون أو ما إلى ذلك، هنا يقول يعني بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، هذا نقول يلزمه الإمساك ولا ما يلزمه الإمساك؟ لا، هذا بعد البينة وليس قبلها، بعد البينة وليس قبلها، هذا لا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب. هذا يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، يعني ما وجب عليه، ما وجب عليه، ما نقول له يمسك الصغير، الصغير ومثله، ما دام أنه بعد قيام البينة نقول له ما وجب عليك ولا يلزمك الإمساك. ولذا قال العلماء رحمهم الله من قام به سبب الوجوب، من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، ما هي أسباب وجوب الصيام؟ أن يسلم الكافر، يبلغ الصغير، يفيق المجنون، هذا الذي قام به سبب الوجوب يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وسبق دليله وتعليله. القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، هذا من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان. القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهو مذهب مالك وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار. لماذا؟ لعدم شرط التكليف، لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عن وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. ومثل هذا يا إخوان الحائض والنفساء، الحائض والنفساء إذا طهرت ومسافر قدم مفطرا، يعني مثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرت، يعني الحائض والنفساء كان عليها الحيض والنفاس، لكن متى طهرت؟ أذان الظهر، أذان الظهر، ومسافر أيضا جاء أذان الظهر وهو مفطر. هذه ثلاث مسائل. وثمة مسألة رابعة وهي مريض برئ وعافاه الله، ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء. أما القضاء لا شك في وجوبه، القضاء لا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الحائض، المرأة الحائض والنفساء، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا رحمة من الله عز وجل، لأن المرأة قد تطول دورتها 15 يوما، نصف الشهر، فإذا كانت تقضي هذا فيه تكليف عليها، لكن الصيام هو شهر واحد في السنة. فهنا الحائض إذا طهرت أثناء النهار، المسافر إذا قدم وهو مفطر في أثناء النهار، هل يلزمهم الإمساك وإلا لا يلزمهم الإمساك؟ يعني هذه فرصة، إذا طهرت المرأة أذان الظهر وزوجها جاء مسافر وهو مفطر أذان الظهر، نقول له يجوز أن تجامع زوجتك وتأكل وتشرب؟ أو نقول له لا، ممنوع، لا بد أن تمسكون، أو مريض بريء أو ما إلى ذلك. هنا أما القضاء فلا شك فيه، لكن الإمساك فيه خلاف، الإمساك فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله. لكن كلام المؤلف الذي قلناه قبل قليل يدل على وجوبه وهو المذهب، يدل على وجوب الإمساك وهو المذهب. زوجتي الآن طهرت من الحيض واغتسلت، وأنا أتيت من السفر وأنا مريض من مدة طويلة تأخرت عن زوجتي، هل أمسك؟ الحنابلة يقولون أمسك واصبر، اصبر هي ساعتين أو ثلاثا، وبعد ذلك لك أن الليل كله لك ذلك. فالقول الحنابلة يقولون الإمساك والقضاء، لكن القضاء ما في خلاف يا إخوان، الخلاف في الإمساك. فالحنابلة رحمهم الله قالوا إنه يجب عليه الإمساك، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال، والحكم يزول بزوال علته. لكن الإمام أحمد أيضا له رواية أخرى يقول لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك. ما هو دليلك؟ يقول لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. واستدلوا أيضا برواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. يعني الآن عندنا قولين، ما هو القول الراجح؟ نأخذ رأي الشيخ ابن عثيمين أنا أتيت من سفر مفطر، كنت آكل في أول النهار، الآن وصلت إلى مدينتي، امرأتي كانت حائض وطهرت والآن اغتسلت، هل نمسك عن الأكل ما دام وصلنا إلى بيتنا أو أنه يحل لنا كل شيء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمهم الإمساك. يعني لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها. طيب إذا أفطر إنسان لإنقاذ غريق، إنسان سقط في البحر وأراد إنسان أن يسبح ويغوص في البحر ويخرج هذا الغريق فأنقذه، ولما أنقذه تعب وقلنا له اشرب، هل يلزمه الإمساك آخر النهار أو لا يلزمه؟ وكذلك إذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم، كلهم لم يلزمهم إمساك. ولذا عندنا قاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. نأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار أبيح له الأكل آخر النهار، وهذا أيضا فيه فسحة وفيه رخصة لابن آدم. يأتينا يا إخوان مسألة مهمة، كثير من الناس يسألون عنها، من أفطر لكبر أو أفطر لمرض؟ وقلنا الذي يفطر لمرض نوعان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فهنا أفطر كبير، رجل كبير في سنه لا يستطيع الصوم، وأيضا رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، نقول له يطعم لكل يوم مسكينا، يطعم لكل يوم مسكينا. كيفية الإطعام؟ ما هي كيفية الإطعام؟ تقدم وأن قلنا إن كيفية الإطعام نوعان، كيفية الإطعام نوعان، إما أن تجمعهم وتغديهم أو تعشيهم بعدد الأيام، أو أنك تخرج مد من البر أو نصف صاع من غيره عن كل يوم. هذا درسنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.